فيقول الإمام البخاري رحمه الله
باب الحكم المؤقت ويقضي على القران والسفر. وأورد في حديث أورد أولا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال وعنده حباب له ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ورقاقا ولا شادا مطا حتى لقي الله. وقوله الحديث قوله أنس ما أكل رسول خبزا ورقاقا إلى المراد بالمرقق هو الملين الذي يكون الفرس فيه واسعا ويكون رقيقا ورقيق خفيفا بحيث يعني يكبر ويكون واسعا, وذلك لجودة الدقيق وكونه قد نخل مرات فصار لحسنه ولطيبه تتسع الرقاقة التي هي الفرس وتكون واسعة جدا وكبيرة جدا. إلى هذا هو المراد بالخبز المرقق. ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام يعني كان يأكل الخبز ولكن ليس الذي هو بهذه الجودة بهذا الحسن, فلا يكون القرص مرتفعا ويكون واسعا إما لكونه لم يعني ينخل أو لكونه غير جيد. وأما الخبز المرقق الذي هو بهذا الوصف ذلك حتى لقي الله. وأنس يقول هذا عن خبرة لأنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه وهو ملازم له ويعرف ماذا كان يأكل وكيف كان يأكل رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو كان صغيرا يقدمه ويذهب معه ويجي ويعرف أحواله عليه الصلاة والسلام وعلى خبرة واسعة بأحواله. ولهذا حكى هذا الذي حكاه وأنه ما أكل خبزا مرتفعا حتى لقي الله. لا يعني هذا أنه لا يؤكل الخبز المرقق, وإنما بيان حال الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ما كان يتنعم ويتفكه لهذه الحياة الدنيا, وإنما يأكل من الطعام ما تيسر وما كان يعني يعنى بأكل طيب الطعام والحرص على أجوده. ثم قال ولا شاة مسموطة, إلى الوصول بالشاة المسموطة هي التي أزيل شعر جلدها بالماء الحار حتى بقي الجلد وليس عليه شعر, ثم تشوى الشاة بجلدها إلى هذه هذا هو المراد بالشاة المسموطة, معنى أنه يزال شعر جلدها بحيث لا يبقى عليه الجلد شعر, ثم تشوى وتدخل في النار ثم تؤكل. الرسول ما كان يفعل هذا, وإنما كان تسرق الشاك ويطبخ له ما يطبخ من لحمها, وما كان يفعل هذا الفعل. وهذا الفعل قيل إن فيه من المحاذير اتلاف الجلد وعدم الاستفادة منه, وكانوا يحتاجون إلى الجلود يستعملونها في أوعية الماء في القرب والمجادات التي يعني يزاد جلد إلى جلد حتى تكبر الغاوية, فيكون هذا فيه إتلاف للجلود وعدم التمكن من الاستفادة منها, وهو أيضا فيه تنعم وكمال التنعم. ولا يعني هذا أن ذلك لا يجوز, وإنما هذا بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التزهد في الدنيا والتقلل منها, وأنه ما كان يعنى بالتنعم والتلذذ والتفكه في النعيم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس قال علي هو الإسداد. عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط ولا خبز له مرقق قط ولا أكل على خوان. قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على السفر.
ثم أورد البخاري أيضا حديث أنس لما فتاه من علمه بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ما كان يأكل على سفرجة، واختلف في تفسيرها، وقيل إنها أواني صغيرة، وأن المقصود بذلك أنه ما كان يكون ما كان الطعام عندما يقدم للرسول صلى الله عليه وسلم يكون في أواني صغيرة، وأن كل واحد يختص بإناء، وإنما كانوا يقدم في إناء وفي وعاء واحد، فكل يأكل منه ما يحتاج، وكل يأكل منه ما يحتاج، ويأخذ بيده ما يحتاج إليه من هذا الطعام، مثل ما جاء فيما مضى حيث يقدر تفائد أن الخياط الذي دعا رسول الله عليه السلام وقدم له طعاما وكان فيه دباء، وكانت يد الرسول صلى الله عليه وسلم تذهب إلى جوانب الصحفة مما يليه عليه الصلاة والسلام ويبحث عن الدباء، فجعل أنس المالك يأخذ من جانبه ويلقيه أي الدباء في جانب الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أن الدباء يعجبه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، جعل يأخذه من جانبه ويضعه في الجانب الآخر. ما كان مقصود ذلك أن كل واحد يكون له وعاء صغير يختص به، لأن الناس يتفاوتوا، فقد يخلص هذا وعاءه أو إناءه وهو بحاجة إلى الطعام، ويكون هذا أيضا الآخر لا يحتاج إلى هذا الإناء الذي يخصه، فيكون هذا ترك ما ليس بحاجة إليه، وذاك أكل الذي قدم له ونفسه بحاجة إلى زيادة، فلم يتمكن يعني من ذلك لتوزيع الطعام وعدم وجوده في وعاء واحد. وقيل أن المقصود من ذلك أن المقصود أنها أواني صغيرة يوضع فيها أشياء تشهي الطعام وترغب فيه وتجعل الإنسان يأكل ويعني ويكثر. فسر استفرج بهذا وفسر بهذا. ثم ولا خبز له خبز مرقق، وهذا دل عليه الحديث الذي قبله، وأنه ما أكل خبز مرقق. عرفنا أن الخبز المرقق هو الذي لحسن دقيقه وجودته ونوافته وعدم وجود النخالة فيه لكونه قد نخل بالمنخل وصار صافيا، فهو لذلك يتسع القرص ويكون واسعا وكبيرا ورقيقا، يعني ليس له سماكة لانتشاره وسعته. وعلمنا أن المقصود من ذلك أنه لا مانع من هذا وأنه لا بأس، ولكن ما كان يعنى بالتنعم، ولكن لا يعني أن الإنسان لا يأكل خبز مرقق وخبز رقيق يأكل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتنعم في الدنيا وما كان، ولكنه ما منع ذلك ولا حرم ذلك، فهو سائغ ومباح ومشروع، والله تعالى أمر بأكل من الطيبات، لكن الإنسان لا يكون همه الأكل ويكون همه أن يكون أكولا، وإنما يأكل ما يحتاج إليه ولا يتوسع التوسع الذي يعني فيه مضرة عليه وعلى غيره. ثم بعد ذلك قال ولا على خوان، ولا أكل على خوان. قيل هو مقصود بالخوان هو يعني ما يهيأ للأكل عليه، وهو أخص من السفرة، لهذا سئل كيف كان يأكل قال على السفرة، وهو الذي يوضع عليه الطعام ليحول بينه وبين الأرض، فلا يكون الطعام مباشرا للأرض، وإنما يكون على 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 نطع أو على شيء يبسط ويكون عليه الطعام. والصيام هو أخص من السفرة، أخص منها، والسفرة أعم. وكأن الصيام يعني شيء يكون نفيسا ويكون يعني متميزا، وأن الصيام ما كان يعنى في الشيء الذي فيه نفاسة والشيء الذي يعني فيه تنعم وتوسع، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يقتصد في أكله وفي أوانيه عليه الصلاة والسلام، وما كان يتوسع وما كان يعنى أو يقدم على اختيار ما هو فاخر، ما كان متميز من الأواني وما كان كذلك من الأطعمة.
قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمتي أمر بالأنقاع فبحثت فألقي عليها التمر والأقط والسمن، وقال عمرو أن أنس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثا في نقع.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أنس في قصة وليمة الرسول صلى الله عليه وسلم على صفية أم المؤمنين بعد انفراده من خيبر، وأنه أمر بالأنقاع فبحثت، يعني وهذا أورده هنا بعد حديث من قبل أنه كان على السفر، هذا هو السفر المقصود بالسفر، وأنه يؤتى بالنفر وهو بساط يوضع على الأرض ثم يوضع عليه الطعام، فأمر بالأنقاع فبسطت ووضعت ثم وضع عليها حيث مستمر على التمر وأطيق والسمن، فأكلوا من هذه الوليمة، وليمة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين صفية بنت حيين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. مقصود من هذا، مقصود من هذا يعني ذكر الشفرة التي هي نقطة، وأنه قال إنما كانوا يعني على السفر، وهنا بين يعني هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو وضع الأنقاع التي هي السفر التي مدت وجعل عليها الطعام المختلط والمكون من ثلاثة أصناف تمر وسمن وعكر، أكلوا من هذه الوليمة. المقصود من إرادة الحديث هنا ذكر الأنقاع، وأن هذا هو المقصود بالسفرة.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان قال كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النقاقين، فقالت له أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنقاقين، هل تدري ما كان النقاقان؟ إنما كان نقاقي شققته نصفين فأوقيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرته آخر. قال فكان أهل الشام إذا عيروه بالنفاقين يقول إيها والإله تلك شكات ظاهر عن كعارها.
ما أورد البخاري رحمه الله حديث أن أهل الشام كانوا يعيرونه وكان يقولون بذات النفاقين، وذات النفاقين هي أسماء بنت أبي بكر. فقالت له أمه مبينة سبب هذه التسمية أو هذه الوصفة، وأنها أخذت دمارها فشقته أو بطاقها فشقته قطعتين فأوفت بإحداهما القربة قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وجعلت الثاني في سفرته وهو المزادة التي فيها طعام المسافر، يعني أوكت بقطعة من ثمارها القربة التي فيها الماء، والثانية والقطعة الثانية السفرة التي فيها الطعام، التي فيها الطعام المسافر. السفرة يعني الوعاء الذي يتخذ فيه المسافر طعامه، ثم إذا أراد أن يأكل فك هذا الوعاء وبسط يعني هذه السفرة وأكل مما فيها، حيث يجمع أطرافها بعضها لما ثم تعتم، فإذا أريد الأكل منها فتح وزيل هذا الرباط ثم بسطت وأكل من هذا الذي فيها، إذا بسطت كان عليها. فهذا مقصود من هذا الحديث هنا ذكر السفرة، وهي الشيء الذي يكون فيه زاد المسافر والذي يعني يجمع فيه الطعام يربط، وأوجه داخله بث الرباط وبسطه وأكل منه. فبينت رضي الله عنها وأرضاها ابنها عبد الله بن الزبير سبب هذه التسمية، وأنها قيل لها ذات النطاقين لأنها ما وجدت يعني أربطت تربط بها هذين الوعاءين، وعاء الماء ووعاء الطعام، فأخذت حمارها أو نطاقها فقطعت بقطعتين وربطت بكل قطعة أحدهما وعاء الماء وفي الثانية وعاء الطعام. فكان ابن الزبير رضي الله عنه يقول تلك شكاية صافر عن تعارها، يعني هذا الشيء الذي رمي به هو يعني ليس عيبا فيه، وإنما هو سليم من هذا العيب، لأن هذا إنما حصل لمفخرة لأمه وفي شرف لأمه، وهي أنها خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباها عندما أرادوا الهجرة إلى المدينة، ولما هيأت لهما الزاد والماء لم تجد ما تربط به القربة والسفرة التي فيها الطعام، فشفت حمارها قطعتين وربطت بإحدى أحدهما هذا أو الثاني الآخر، وقيل لها ذات النطاقين. وإذا فهذا محمدة وليس مذمة، هذا محمدة لها وليس مذمة لها، ولهذا قال تلك الشفاة ظاهر عن تعارها يعني مرتفع، لأن ظاهر معنى مرتفع لأن الظهور هو العلو والارتفاع، ومنه والله عز وجل من استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبه، يعني الدش الذي عمله ذو قرنين ما استطاع ياجوج وماجوج ان يحفروه وما استطاعوا ان يصعدوا عليه، ما استطاعوا ان يظهروه يعني يصعدوا عليه، وما استطاعوا له نقبه بان يحفروه ويعني يعملوا نفقا يخرجون الى ما وراءه. الظهور هو الارتفاع، وأنه يعني ظاهر عنه يعني مرتفع عنه عارها. نعم فيها والإله، والإله قسم بالإله، يعني أن هذا الذي قالوه هي تقره وتقسم عليه، وأن هذا قد حصل، ولكن لماذا وكيف كان حصوله؟ حصل خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقياما بهذا العمل الذي هو تهيئة الزاد والماء في هذا السفر للرسول صلى الله عليه وسلم، وسفر الهجرة لأبيها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم صفي بنت الحارث بن حزم خالة ابن عباس أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقصا وأضبا فدعا بهن فأكلن على مائدته وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقجر لهن ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهم.
هذا أيضا يتعلق بال يعني بالسفرة المائدة، وأنه نكن على مائدته أكيد من هذا ذكر الأبط، وأن أم صغير وأخت ليمونة جاءت ومعها سمن دم الأخت وأرض الجمع الأخت. فقدمت هذه الثلاثة ووضعت على السفرة المائدة وهي الشيء الذي يوضع عليه الطعام. فأكلت يعني الأرض على مائدته وبحضرته وبإقراره. والرسول لم يأكل لأنه ما كان نفسه تميل إلى ذلك وما كان نفسه تميل إليه. ومعلوم أن أكلها على مائدته عليه الصلاة والسلام وبحضرته يدل على إباحتها وعلى حلها. ومعلوم أن النفوس تختلف، فمن الطيبات ما تشتهي بعض النفوس ومنها ما لا تميل إليه بعض النفوس الأخرى. وليس هذا خاصا لهذا النوع، بل أنواع بهيمة الأنعام من الناس من يعجبه بعضها ومنهم من لا يعجبه البعض الآخر. وليس معنى ذلك أنه يكون حراما، وإنما النفوس تميل إلى بعض الأشياء ولا تميل إلى بعض الأشياء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك أكل الأرض، ولما قيل له أنه حرام قال لا، فأكل أكله خالد الوليد بحضرته. والرسول لا يقر على باطل، لا يسكت على باطل ولا يقر على باطل. ولو كان محرما لنهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر برفعه وعدم أكله، ولكنه لم يأكله لأنه لا يعجبه. بعض الروايات لم يكن بأرض قومي أجد من أعافه، يعني ما كان يألفه وإنما هو شيء غريب، ما كان شيء معتادا ومألوفا وإنما هو أشياء غريبة عليه. فهو نفسه لا تميل إليه، ولكنه لما أكل بين يديه وبحضرته وهو لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دل ذلك على عده. ومقصود من ذلك الأبد خلاف السن والأخر أنه كان يأكله، لأنه كان يأكله وليس غريبا بل هو مألوف. الحديث الذي مر في وليمته على صفية رضي الله عنها كان الطعام دما وأكلا وتمرا، دما وأكلا وأكلا وتمرا وأكلا وأكل الناس. وذلك المقصود من الذي الرسول منع منه ولم يفعله لا تحريما، وإنما لكونه شيئا غريبا عليه وأكل طعام غريب عليه ليس معجاز ليس مما ألف، فلم يفعله ولم يأكله ولكن أكل بحضرته. هذا هو المقصود مما الذي تركه صلى الله عليه وسلم. وأما التمر والأقط فإنه أكل منه، والأحاديث كثيرة في الأكل أكل صلى الله عليه وسلم من هذا.
قال باب السويق. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحباء وهي على روحة من خيبر، فحضرت الصلاة فدعا بطعام فلم يجد إلا سويقا فلاك منه فلبنا معه، ثم دعا بماء فمضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ.
ثم ذكر على الترجمة في السويق أن هذا يتعلق عن الترجمة السابقة، تتعلق بنوع من الطعام وتتعلق أيضا بما يوضع عليه الطعام. فذكر ما يتعلق بالخبز المرقق ونوع من الطعام، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالطواء والسفرة وهو ما يوضع عليه الطعام. فذكر الحديث المتعلق بهذا، ثم ذكر هذه الترجمة يتعلق بنوع من الطعام هو السويق، يتعلق بنوع من الطعام هو السويق. والدقيق إذا وضع بالماء ثم وضع على النار هذا هو السويق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا في الصحباء قريبة من خيبر دعا بالطعام فلم يجدوا إلا سويقا فأحضر فلاكوا منه، يعني أكلوا منه ثم قام وسلم وتمضمض ولم يتوضا، تمضمض عن أثر الطعام حتى يذهب أثره من فمه ولم يتوضا، لأن يعني أكل لأن الوضوء من ممسك النار كان آخر الأمرين من رسول الله، ترك الوضوء من ممسك النار آخر الأمرين من رسول الله عليه وسلم. عرفنا في الدرس الفائت أنه يستثنى من ذلك لحم الإبل فإنه يتوضأ منه، أما غيره من الأطعمة التي مست النار سواء كانت لحوما أو كانت أطعمة أخرى كهذا الذي معنا والسويق فإن لا يؤثر طبخه في النار ولا يتطلب وضوءا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما لافوه أكلوه ومضغوه عند ذلك الرسول بعد ذلك تمضمض ولم يتوضأ، دل على أنه لا ينقض الوضوء ولا يحتاج إلى وضوء، لكن استثنى من مسك النار رحمة الإبل، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن وضوء من لحم الإبل فقال نعم، وسئل عن وضوء من لحم الغنم فقال إن شئت.
قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو. وقال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها بطا محنوسا قدمت به أختها حذيفة بنت الحارث للنبي، فقدمت البط لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى البط، فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له، هو الطب يا رسول الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على الطب، فقال خالد بن الوليد أحرام الطب يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافي. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه.
أورد البخاري رحمه الله على الباب، وهو أن الإنسان ما كان يأكل حتى يسمى له ما يقدم له، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل أو يسمى له ما يقدم له، وهذا معلوم كما هو معلوم في الأشياء الغريبة، وأما إذا كان الشيء معتادا ومألوفا لا يحتاج إلى أن يسمى له بكل مرة، لا يحتاج إلى أن يسمى له ويقال لا يقال للسويق ولا لي، وإنما الشيء المعتاد المعروف، وإنما الشيء الغريب والجديد الذي لم يكن مألوفا هذا هو الذي يحتاج إلى أن يسمى. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان كانت هذه عادته أنه كان لا يأكل الشيء حتى يسمى له، فلما جاءت أخت ميمونة من البادية معها هدية شمل وأخذ وأضب وقدم ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل أو طلب أن يبين للرسول صلى الله عليه وسلم إيش هذا اللحم الذي أمامه، فقيل هو الضب يا رسول الله، وكان قد مد يده فرفعها، فلما رفع يده عليه الصلاة والسلام سئل أحرام هو، رفع يده يعني يريد أن يتناول، فقال لا ليس بحرام ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني معناه أن شيء قريب عليه وليس مألوفا عنده وليس مما هو يعني من المألوفات إليه ولكنه حلال وليس بحرام، الرسول لم يعافه لكونه شيء غريبا عليه وكونه ليس معتادا له، ولكنه لما سئل عنه حرام قال لا، فأكله رسول الله أكله خالد بن الوليد رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على إباحته وعلى حله، والمقصود من ذلك ذكر هذا الحديث من أجل أنهم قالوا أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قيل هو الرب يا رسول الله، يعني هذا الطعام الذي بين يديك وهذا اللحم الذي بين يديك إنما هو رب.
قال باب طعام الواحد يكفي الاثنين. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك وحدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثه وطعام الثلاثه كافي الاربعه.
ذكر ابو خير رحمه الله مترجم قال عن الواحد في الاثنين، ونقصد من هذا نذر الطعام وتمكين اكله، وانه يرغب في الاجتماع على الطعام وتقديم الطعام، وانه اذا صنع الطعام لعدد وجاء عدد زائد الذين تقدموا او الذين يقدم لهم زائد عددهم زائد على الذين صنع لهم انه لا يتردد في تقديمه بل يبذل ويشترك الذين جاءوا وهم غير لم يحتسب بهم يدخلون في الطعام ويشاركون فيه، وفي ذلك الخير والبركة، لأن الطعام إذا كثرت الأيدي عليه وإذا قدم لمن هو محتاج إليه فإنه وإن كان قليلا فإن فيه خير وفيه بركة وفيه فائدة عظيمة، فلا يمتنع من تقديم الشيء لكونه قليلا، وإنه يقدم ولو كان قليلا فإن فيه خير وفيه بركة. ولهذا ربنا أرسل إلى هذا فيه الحث على تقديم الطعام لمن يحتاج إليه ولو كان قليلا، فقلته لا تمنع من تقديمه. لأن هو المقصود من هذا أن المقصود الاجتماع بجملة مطلقة، وأن الاجتماع حيث كان حيث، وأن الأمر ليس مقصورا على يعني ما جاء في الحديث، بل المقصود هو الاجتماع.
قال باب المؤمن يأكل في معا واحد. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال يا نافع لا تدخل هذا عليه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء.
ما ذكر أبو خير رحمه الله عليه وسلم وكذاب يأكل في معا واحد، وأورد في هذا الحديث حديث محمد رضي الله عنه وأنه كان يحرص على أن يشارك غيره في الطعام، وأنه يعنى بهذا ويسر إذا شاركه غيره في الطعام. فكان نافع أتى له بإنسان يأكل فأكل كثيرا فكره ذلك منه، المقصود من هذا يعني كثرة الأكل، وأن الإنسان يكون مهما في الطعام مقبولا، وأن هذه صفة الكفار، وإن كانت أن تحصل يعني من غيرهم، لكن هذا شأنهم، لأن الكفار لا نصيب لهم في التنعم إلا في هذه الحياة الدنيا، فهي نصيبهم من النعيم يتعجلونه ولا يحصلون وراء هذه الحياة الدنيا إلا العذاب والعياذ بالله. لهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن تنعمه وتلذذه ليس له إلا هذا الذي يحصل في الدنيا، بخلاف المؤمن فإن النعيم الحقيقي والذي ينفرد هو نعيم الجنة ما عبد الله تعالى فيها من النعيم. فهو الشيء الذي هو النعيم الحقيقي أمامه، ولهذا يستعد له ويتهيأ له الأحلام الصالحة حتى يصل إلى الجنة ويأخذ من نعيمها ويتلذذ في النعيم الحقيقي، النعيم الذي لا يزول ولا ينتهي ولا ينقطع. أما نعيم الدنيا فهو زائل منقطع، والكفار لا نصيب لهم النعيم إلا فيها. ولهذا جاء في الحديث لو كانت الدنيا تزن عند الله جنة وحورة ما سقى منها كافر شربة ماء، ما سقى منها كافر شربة ماء. ثم أورد الحديث أن الذي جاءنا المؤمن يأكل في معه واحد وكافر يأكل في كفر معه، ومقصود من هذا كثرة الأكل والنهم فيه، وليس مقصود من ذلك أن الكافر ترتيبه وأمعاؤه تختلف عن أمعاء غيره، وإنما الله تعالى جعل الناس وخلق الناس على هيئة في أمعائهم وفي خلقهم، ولكن التفاوت بينهم في الصفات. فالمؤمن لا يكون همه الدنيا ولا يكون همه كثرة الأكل والتنعم فيها، ولهذا يسمى الله عز وجل فيبارك الله عز وجل له في طعامه. والكافر لا هم له إلا الدنيا، وليس له من المتع إلا ما يأكله في هذه الحياة الدنيا، وهو مشرك كافر بالله عز وجل. فالبركة يعني لا تحصل له كما تحصل للمؤمن والاستفادة منه، ولهذا يأكل كثيرا ويتنعم كثيرا. ولا يعني هذا أن هذا كان الكفار كلهم، فمن الكافر ومن الكفار من يكون كذلك، ومنهم من يكون بخلاف ذلك، ومن المسلمين من يكون كثير الأكل، ومنهم من ليس كثير الأكل. لكن هذا هو الغالب على شأن الكفار، وهذا هو الغالب على شأن المسلمين. ولا يعني هذا أنه لا يوجد في المسلمين من يكون أكولا كما يكون الكفار، ولا يوجد في الكفار من يكون غير أكول كما يكون فيما هو غالب على المسلمين. وإذا فمقصود من هذا بيان أن الكافر الغالب عليه أن يكون نهيما، وأن يكون الطعام فيه لا يسمى الله عز وجل، ولا تحصل البركة التي تحصل للمؤمن الذي تنزل البركة فيما يأكل ويشبع الشيء القليل. هذا هو المقصود من ذلك.
قال باب: المؤمن يأكل في معا واحد. فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يأكل في معا واحد، وإن الكافر أو المنافق فلا أدري أيهما. قال عبيد الله: يأكل في سبعة أمعاء. وقال ابن بكير: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: كان أبو لهيك رجلا أكيلا، فقال له ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. فقال: فأنا أؤمن بالله ورسوله. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل المسلم في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء.
بسم كما ذكر أبو خير رحمه الله في بعض النسخ تكرار الترجمة وإعادة الترجمة، وفي بعضها عدم التكرار وهي الأولى، لأن تكرار الترجمة بلفظها الموضوع واحد ليس من عادة البخاري، وإنما هذا يمكن أن يكون من بعض النسخ، وهذا هو الأولى لولا عدم تكرار الترجمة، لأن الموضوع واحد والأحاديث يعني مساقها واحدة، عادة الترجمة مرة أخرى في مكان واحد أن هذا لا وجه له. لهذا إن النسخ التي ليس فيها ذكر على الترجمة هي الأولى. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث من عمر وابن هريرة، وهي كلها متعلقة ببيان حال المؤمن وحال الكافر، وأن المؤمن من شأنه أن يتقلل وأن يتلفت وأن لا يكون عقولا، والكافر يكون هذا شأن. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما راى الرجل الاكول ذكره بهذا الحديث الذي فيه صفه الكفار وانهم عندهم النهم، ومقصود من ذلك تنبيه هذا الرجل الى ان لا يكون نهما في الطعام وان لا يكون كثير الاكل وان يتقلل ولا يكون متوسعا كما هو شان الكفار. هذا هو الذي عناه ابن عمر رضي الله عنه وارضاه بقوله له او تلاوته عليه هذا الحديث، يعني حتى لا يتصل بهذا الصفات من هذا الكفار، يعني كل كان يكون نهيما وعدولا وليس له هم الا ان ياكل، وانما ياكل ما يكفيه وما يحتاج اليه، ولا يكون على هذه البيئه وعلى هذه الصفه. ثم ذكر الرسول لما ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان ياكل وهو كافر اكلا شديدا ثم أسلم فكان يكفيه الشيء القليل، فذكر من فصل الحديث هذا يبين أن المقصود من ذلك بين الفرق بين حال المؤمن وحال الكافر، وأن الكافر يتنعم وليس له هم للأسف هذه الحياة الدنيا لأنه لا يأكل بعد ذلك ولا يفكر في شيء أمامه يأكله، وأن المسلم فإنه يأكل ما يكفيه ويتقوى به على طاعة الله وفيما يتقوى به على طاعة الله عز وجل، لأن كثرة الأكل تعوق عن الطاعة وتشغل عن الطاعة، لأنه يترتب على ذلك يعني الضعف، ويتمكن يؤدي ذلك إلى النوم شغلة النوم ما يعوقه ويمنعه من العبادة لله عز وجل. ولهذا يكون المسلم باعتدال، يعني لا يقصر على نفسه بحيث يعني يضره تقديره، ولا يشرف ويعني يبالغ بحيث يؤدي به ذلك الى التقمه والى الزعامه والى الملل والخمول والاحلام الى الراحه، وينقطع بذلك عن العباده وعن الاعمال الصالحه التي تقرب الى الله عز وجل. وهو يبين ان المقصود ذلك التشبيه، وان الكافر يعني كانه ياكل في جمعه افعام لنعامته ولكونه لا يخش الا في الجنه، وليس المقصود من ذلك انه يكون له هذا في سبعة وهذا ليس فيه إلا واحد، لأن الحديث جاء فيه أنه رجل واحد كان كافرا فأسلم، فقبل ذلك كان يأكل أكلا شديدا وبعد ذلك كان يأكل أكلا دون ذلك. وإذا المقصود لذلك هو بيان أن المسلم يسمى الله عز وجل ويبارك له الله تعالى في طعامه، وذاك مشرك بالله عز وجل لا هم له إلا الدنيا ويأكل كما تأكل الأنعام، كما بين الله عز وجل ذلك في كتاب الحديث عن الكفار.
قال باب الأكل متكئا. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن علي بن الأحمر قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا آكل متكئا. وقال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن علي بن الأحمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده لا آكل وأنا متكئ. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن علي بن الأحمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متكي.
ثم ورد البخاري رحمه الله يترجم رياض الحكم المتكي عنه، ولم يجزم بهذا الحكم وأن أكلها مطلقة، لأنه ليس هناك نص يعني فيها يدل على التحريم، فأتى بها على الإطلاق. قال: باب الأكل المتكي عنه، ليبين بأن المدعاة إلى كثرة الأكل وإلى توسع الأكل.
قال
مما يبين جاء في بعض الأحاديث بيان الاتكاء وما يتعلق بشهادة السوء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض المحرمات وكان متكئا فجلس، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وشهادة السوء، ألا وشهادة السوء، ما زال يستغرق حتى ظن ليس له كبر. فهذا يبين أن الاتكاء يعني غير الجلوس، لكن لا يعني أن يكون مقصورا عليه. بل يمكن أيضا التفسير الثاني الذي هو التمكن في الجلوس، وقال له اتكاء، قال له اتكاء لأن فيه تمكن من التوسع في الأكل. لكن الحديث الذي هو حديث هذا الحديث الذي فيه شهادة كثرة الجور هو غير الجلوس، لأنه يعني كان متكئا فصار إلى الجلوس. يعني كان قائلا على حد الشقيش في جانبه متكئا على الاساس او الاجداد او شيئا عليه، فجلس لبيان الاهتمام هذا الذي جلس من اجله وكرره حتى اشفقوا عليه وقالوا ليس متكئا.
قال: باب الشواء. وقول الله تعالى: فجاء بعجل حنين، أي مشوي. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا هشام بن يوسف قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي فأهوى إليه ليأكله، فقيل له: إنه ضب، فأمسك يده. وقال خالد: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لا يكون بأرض قومه، فأجدني أعاف. فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال مالك عن ابن شهاد بضب محمود.
ثم ذكر أبو خير رحمه الله عليه الله وغضاء الشواء وشيء يحمل وضعه على النار حتى ينضج، ليس بقدر وانه يوضع على النار، فهذا شيء يشيئه. فذكر البخاري رحمه الله الايه في عيد الحديد عن المشويه لطريق ضيوف ابراهيم، وطريقها التي قدمها ابراهيم للملائكه ويظنهم من البشر، كان اتاهم بعيد الحديد عن المشويه. ثم ذكر حديث هذا من الأحاديث الأساسية في خالد يعني عقله الضب الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الضب قد شوي، هذا هو مقصود من ترجمة أن يكون مشوي، هذا هو إراده في باب الشواء، وأن الضب قدم الرسول صلى الله عليه وسلم مشوي أمير، فأراد مد يده إليه فقيل أنه ضب، فرفع يده فقيل: حرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، لكنه ليس بأرض قومي، فأجلني أعافه. فمد خالد يده إليه وأكله بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا هو دال على ما ترجله من الشواء.
قال: باب الخزيرة. قال النضر: الخزيرة من النخالة، والحريرة من اللبن. وقال: حدثني يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن الشهاد قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عثمان بن مالك رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم. فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال سأفعل إن شاء الله. قال عكسان فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار. فاستأجر النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال لي أين تحب أن أصلي من بيتي؟ فأشرت إلى ناحية من البيت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. وحبسناه على خزير صنعناه. فساب في البيت رجال من أهل الدار لو عدد فاجتمعوا. وقال قائل منهم أين مالك بن الزبط؟ وقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل. ألا تراه؟ قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. قال الله ورسوله أعلم. قال قلنا فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري أحد بني سالم وكان من سراتهم عن حديث محمود فصدق.
ثم ذكر
باب الخطيرة. وأورد حتى حديث عثمان بن مالك في قصة دعوته الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إلى منزله ليصلي في مكان في بيته يتخذه مصليا له إذا جاءت السيول وحال بينه وبين الوصول المسجد الذي يصلي بقومه فيه. فجاءه الرسول مع أبو بكر وصلى ثم انهم طلبوا منه ان يبقى لياكل خزيره كانوا صنعوها لهم. والخزيره من المخالف يعني دقيق غير دقيق جدا ان يقال له المخالف. وهو الذي لا يتخذ منه كل مرقب كل مرقب يكون ناعم قابل الذي يعني يمكن ان يتسع القرب. فهذا هو الموجود عندهم فصنعوه للرسول صلى الله عليه وسلم لخزيرة المحالة ونوع من الدقيق ليس الناعم الذي يعني نخل حتى صار صافيا. فحبسوه من أجل ذلك ليقدموه للرسول صلى الله عليه وسلم عندما يستوي. وقد جاء أناس لما علموا الرسول صلى الله عليه وسلم تجمعوا وذهبوا إلى منزل عثمان بن مالك. والحديث سبق أن تقدم في الصلاة ولكنه أورده هنا من أجل هذا الطعام الذي طلبوا من الرسول أن يبقى ليأكل منه. هو نوع من أنواع الطعام الذي هو الخطيرة وهي من المخالف خطيرة من اللبن. نعم يعني هذا يعني معناه انه لما سمعه محمود بن الربيع عند ذلك فعل الحسين بن محمد وهو من حراسي بن خالد فصدقه يعني معناه ايد ما قال محمود. وعلى هذا سيكون الحديث روي من طريقين الزهري رواه من طريقين طريق الحسين ومن طريق محمود. بمعنى انه رواه اولا عن محمود ثم اخبر به الحسين فصدقه.
قال باب الاخذ. وقال حميد سمعت انس رضي الله عنه قال بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فألقى التمر والأقص والتمر. وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس رضي الله عنه قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيثا وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقطا ولبنا فوضع الضب على مائدتي فلو كان حراما لم يوضع وشرب اللبن وأكل الأقط.
ونوع من الطعام يصنع من اللبن يوضع على النار إلى ثم يبس ويشف ويجمد ويستعملونه وهو من نوع من أنواع الطعام الموجودة في ذلك الوقت. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر صدقة الفطر أنها صاع ذكر الأقط من بين الأنواع التي تخرج منها الزكاة زكاة الفطر لأنها من أنواع الأطعمة التي موجودة في ذلك الزمان. وأورد البخاري رحمه الله بعض الأحاديث المتعلقة في رياض الأقط منها حديث ما وليمة الرسول صلى الله عليه وسلم في المسلية إنها كانت مكونة من ثمن مخفف وثمر. ومنها أيضا حديث من عباس في قصة خالته التي أهدت إلى ميمونة أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة عاما مكونا من ثلاثة أشياء كان وقبض وقبض وأنه قبضنا بين يديه وترك قبضة وقبل من السم وحفل
قال باب السلق والشعير.
هو نفس لدبيلي ما كان يحب النفس عندما يقول من يجيه وبين نفسه من يجيه الوادي اللي كان الوادي ما يستطيع أن يتجاوز من ذلك أنا أصلي في ذلك